جعه أنامه وأراد النح حالة كوني نائما مضطجعا، فقال له معقولة قائمة افعل ذلك، معقولة قائمة سنة أبي القاسم، معقولة قائمة سنة أبي القاسم. أما البقر وأما الماعز وأما الشياه فهي على الذبح، والذبح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجع الكبش عندما ضحى بكبشين، وأيضا عندما عفق عن الحسن والحسيني وقطع الحلقوم والمريء. الأحناف قالوا بل البقر فيها النحر أيضا لعموم قول الله تعالى فصلي ربك وانحر، وأيضا الشياه لأنه قال فصلي ربك وانحر هذه على الأضحية، فيكون الأضحية تكون بالكبش أو تكون بالبقر أو تكون بالإبل فيكون فيها النحر، لكن هذا عام يراد به الخصوص، لأن الله تعالى قال في البقر قال أن تذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فجعل الذبح للبقر، فصحيح رجع النحر يكون الإبل والذبح يكون للبقر، فإن خالف فذبح الإبل ونحر البقر صح ذلك وأدى، لأن الأصل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتمسك بالعموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت الله ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، فهو إذا أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى فله أن يأكل سواء نحر أو سواء ذبح، فهذا الرجل صحيح أنه يصح، وإن كان مالك خالف فقال فإن نحر البقرة فهي ميتة لا تؤكل، ولا دليل له على ذلك بحال من الأحوال كما قلنا، لأن المسألة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، هذا بالنسبة للنحر والذبح. أما موضع الذبح كما قلنا بأنه في الوهدة هنا تحت أسفل العنق، هذا بالنسبة للإبل. أما بالنسبة للبقر فأشياء أربعة حتى نقول أنه يجزئ الذبح، لابد من قطع الحلقوم، والحلقوم مجرى الطعام النفس، يابا أنت فين ده لو طعام تبقى تموت على طول، الحلقوم مجرى النفس، والمريء ومجرى الطعام والشراب، وأيضا كما قلنا العرقان المحيطان الوجنات الوجنتين، فالمحيطان بإيش؟ بالحلقوم. فعلماؤنا في المذهب يقولون يكفي ويجزئ الحلقوم المريء، إذا قطع الحلقوم وقطع المريء يجزئه في ذلك، وإن لم يقطع الوجنتين. وقد قال العلماء علماء المذهب قالوا بذلك وخالفهم من أحناف المالكية، قالوا لابد من قطع أربعة أجزاء أربعة أشياء، لابد من قطع الحلقوم وقطع المريء وأيضا إيش؟ نعم الوجين العرقان المحيطان، فقالوا الأربع لابد حتى تجزئ الذبيحة ويأكلها المرء وتحل لابد من قتل الأربع. علماؤنا قالوا نحن ننظر إلى قول الله جل في علاه وما أكل السبع إلا ما ذكيته، فنظرنا في الزكاة في اللغة فوجدنا أن الزكاة هي الشق، والشق يكون بالحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء أنهر الدم وكان فيه الشق، ونحن أيضا نوافق قوله سلم ما ذكرت الله ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، فهو بقطع الحلقوم والمريء فقد أنهر الدم، وهذا الراجع صحيح، إذا قطع الحلقوم وقطع المريء فإنه يصح وتحل الذبيحة بذلك. أما إذا أخذ الحيوان فأجلكم الله فذبحه من القفة من الرقبة من القفة، فهل ترجئه أو لا ترجئه؟ إذا ذبحه وحد رأسه من القفة ترجئ أم لا ترجئ؟ احنا قلنا لو قطع كل الرقبة لابد أن ترجئ، لما؟ لأنه أكيد قد قطع الحلقوم والمريء، لكن لو حد الرأس ولم يقطع كل الرأس فهل يجزئ أم لا؟ نقول ننظر هنا إذا أتى على الحلقوم فقطعه وأتى على المريء فقطعه فقد حل الأكل، وإلا لو حد الرأس دون قطع الحلقوم والمريء وليس فيها حياة مستقرة لا يأكلها وهي ميتة، هي ميت لأنه لم يأتي على الزكاة الصحيحة، لأن الله تعالى قال إلا ما ذكيتم هذه ليست بزكاة، قال إلا ما ذكيتم هذه ليست بزكاة، هذا بالنسبة لو ذبح من القفل. لو جرح الحيوان انتقل المصنف إلى الكلام على فرعيات على هذا التأصيل، يبقى إذن التأصيل العام أن الزكاة المطلوبة شرعا يقطع الحقوم ويقطع المريء يجعل الشق عملا بقول السلام إذا ما أنهر الدم وذكرت اسم الله، لو جرحه في غير مكان العنق ولا الرقبة ولا الحلقوم ولا المريء جرحه، فإن جرح الذبيحة أتى بغزال فجرحها في رجليها، أو قل دعك من الصيود حتى نمثل على صحيح، أتى ببقرة وأراد الذبح ما استطاع فجرحها في بطنها أو جرحها في رجلها فسال الدم حتى ماتت، أو قل سال الدم فلا أحوال ثلاثة، الحالة الأولى سال الدم شرفت على الموت لكن أدركها وفيها حياة مستقرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية سالت الدماء وأدركها لم يكن فيها حياة مستقرة. الثالث أدركها وقد شك فيها حياة مستقرة أو ليس فيها حياة مستقرة، تتصورون هذا؟ المسألة اللي نتكلم عنها الآن جرح الإيش الذبيحة جرحها، لكنه لم يقطع الحلقوم ولا المريء، لم يأتي للزكاة الشرعية، فهل تحل أو لا تحل؟ قلنا ننظر عندما جرحها وسالت الدماء، ماتت قبل أن يذبح أم ذبح قبل أن تموت؟ قبل أن تموت قلنا لها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أدركها وفيها حياة مستقرة، قابل هذا القول بقول المضاد، أدركها وليس فيها حياة مستقرة. قابل الوسط، أدركها فيها حياة مستقرة ليس فيها حياة مستقرة، يعني شك الرجل بالنظر هل دي حياة مستقرة أم لا. طيب كيف يعرف المرء الحياة المستقرة للذبيحة؟ طبعا لو فيكم جزار هيهتم بهذا الباب. هم يقولون العلماء العرف يقضي بذلك، لو وجد منها حركة قوية علم أن هذه حياة مستقرة، لو وجد منها حركة قوية وهي أيضا تبصر وفتحت أعينها فإن هذه حياة مستقرة. يبقى إذا أدركت وجد الحركة منها القوية بأنها حياة مستقرة وغلب على ظن ذلك فقطع الحلقوم المريء فقد زكاها وحلت الذبيحة، صارت ذبيحة مزكاة وحل أكلها. هذه في الحالة الأولى. الحالة الثانية أدركها وليست فيها حياة مستقرة. كيف بقى؟ بعضهم قال حركت الذنب، ما سألت حركة الرجل ولا البدن، حركت الذنب، فاستيقن المرأة أنها ليس فيها حياة مستقرة. وإن كان أبو ابن أبي هريرة في الشافعية يقول لو حركت الذنب ففيها حياة مستقرة، أي حركة عنده فيها حياة مستقرة. وطبعا هذا أوسع بالنسبة للناس، هذا أوسع بالنسبة للناس. لكن الحق نقول أن المسألة العرف يقضي بذلك، إن كانت الحركة تدل على حياة مستقرة فقد حلت الذبيحة بعد الذبح، وإن لم يكن فلا تحل الذبيحة. يبقى لنا الكلام والإشكال في الوسط، شك فيها حياة مستقرة أم لا، فيها بعض الحركة يقول الحركة هذه حركة بعد يعني خلاص على الموت، ولا هذه حركة قبل أن تكون خروج الروح، فعامة شك هل هذه حياة مستقرة أو ليست حياة مستقرة. قولا في المذهب، القول الأول أنها لا تحل. لما؟ على القياس والتفصيل هذا القول هو الراجح، لكن الأثر دفع القياس والتأثير والتفصيل. التفصيل أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح لا سيما في الذبائح قدمنا ليه حاضر. القاعدة العامة إذا اجتمع حاضر ومبيح أن تقدم الحاضر على المبيح، هذه القاعدة العامة. وفي الذبائح أشد، لأن الأصل في الصيد، الأصل في الصيود، والأصل في الذبائح الإيه؟ الحرمة لا الحل. فهنا تعارض مثبت للأصل وناقل عن الأصل، والناقل أضعف أو مساوي، فلو كان مساويا يبقى إذن عندي الأصل ومثبت وجاء ناقل على قوة المثبت، هل هيحركه؟ هيتدافع فيبقى الأصل على ما هو عليه. وإيش الأصل؟ أنت فاهم البركة؟ مش فاهم؟ باين عليك الأصل في الذبائح إيش؟ حرمة. الأصل الذبيحة حرمة. وإيش الدليل طيب؟ إلا ما ذكيته ممتاز. طيب فالأصل في الذبائح الحرمة، فأتاني دليلان متعارضان حاضر ومبيح. المبيح يقول حلت الذبيحة، اللي هو بيقول أنا أرى أنها حياة مستقرة، والثاني قال أرى أنها حياة ليست. يبقى إذن هذا الثاني مثبت للأصل الذي هو حرمة، لأنه لما قال ليست حياة مستقرة قلنا حرام، لما قال الآخر حياة مستقرة قلنا إيش حلال. يبقى تعارض الحرام مع الحاضر مع المبيح ويتكافئان، وعند الأصل الحرمة، لما تكافأ لما تعارض إيش تساقط، فبقي عندي والأصل إيش القياس على ذلك، القياس أنها لا تؤكل طالما شككت هل في حد مستقر أم لا. الحق أن نقول هذا القياس، لكن لما صادم نصا قلنا فاسد الاعتبار. قالوا كيف؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أمر الجارية، لما جاء الذئب فخطف غنمه فأخذت حجرا فحدته فذبحته، وهي تشك هل في حد مستقر أم لا، وهي تشك، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل، وهذا الأصل بالتيسير على الناس، ولم يشق عليهم ورفع الحرج. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسر ولا تعسر، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. الأمر الثاني وهو الدخول على مسألة الاصطياد بالسباع. أنا أقول في هذه المسائل مسائل كثيرة جدا، لكني سأختم بالتأصيل العام حتى نكرر المسائل سواء إن شاء الله في الغد القريب. أقول إخوتي الكرام يصح الصيود أو الصيد بالسباع والقصد بالسباع، الأصل فيها قول الله جل في علا إيش وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا خطأ مبين. لا، الأصل فيها قول الله جل وعلا وما علمتم من الجوارح. قال علماؤنا الجوارح هم الكواتف، الجوارح الكواتف. قال مكلبين يعني تعلمون مما علمكم الله. فالجوارح الكواتف والسباع يدخل تحتها الفهد والنمر والأسد والكلب. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ابن أبي جهل وابن أبي لهب، ابن أبي لهب قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فصلت الله عليه من صلت عليه إيش؟ أسدا، صحيح؟ فالأسد كلب عقور، فهو كلب. لذلك علماؤنا يقولون يصح صيود الكلب وأيضا الفهد والنمر والأسد، ما علمته يصح صيده. وأيضا من الجوارح البادي والشاهق والنسر، وإن كان النسر هو مستخلص لكن الصقر هو الصياد بحق الصقر، فصيد الصقر يصح أيضا ويحل ويدخل في قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح. خالف ذلك الأحناف والحنابلة. أما الأحناف فقالوا صيد الكلب لا يجوز لأنه ليس بسبع، ليس من الجوارح، وهذا خطأ بين، بل الكلب سبع، لأن السلام قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابه فهو سبع، فهذه دلالة واضحة جدا أنه رد على الأحناف. أما الحنابلة قالوا يصح صيد الكلب إلا كلب الكلب الأسود، يصح صيد الكلب لدليلين. الدليل الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب السود، فلذلك لما أمر بقتلها علمنا أنه لا يحل صيده. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما قال يقطع الصلاة أربع وذكر منها الكلب قال الكلب الأسود، فقالوا
يقول السائل أحسن الله عليكم ما معنى